بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن الذي يلاحظ حال الأمة كما أقول دائما وأقدم في كل درس تقريبا، يجد بونا واسعا وشاسعا بين ما يقرأه وما يشاهده. فالذي يقرأه هو الإسلام، إن قرأ في القرآن والسنة بفهم الأصحاب والتابعين، وإن شاهد بالبصيرة، وإن شاهد الواقع من خلال السنن الربانية ففسره تفسيرا صحيحا، عندئذ يفزع الإنسان من البون الواسع جدا بين الإسلام وبين المسلمين، أو بين واقع المسلمين. وعندئذ تبدو أسئلة كثيرة لا إجابة لها إلا عند أولي العلم. ونحن بهذه الدروس التي نراجع فيها 200 سنة تقريبا الماضية في الدولة العثمانية أو الخلافة الإسلامية، وفي جناح المسلمين الآخر في مصر، عندما نراجع هذا التاريخ نتعرف عن الذي كان وعن السر الذي نحيا به الآن، والذي كان به هذا البون الرهيب بين الإسلام وبين واقع المسلمين. وفي جميع الأحوال علينا أن نذكر أنفسنا بقوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وأن نذكر أنفسنا بقوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فلا نستوحش بقلة السالكين، ولا نغتر بكثرة الهالكين وجمالهم وامتلاكهم للأموال والجاه والسلطان والنساء وأجهزة الإعلام وما إلى ذلك، لا نغتر بذلك، فالموت آت لا ريب فيه، والحساب آت لا ريب فيه، وكل منا علينا عليه أن ينظر في أمر نفسه. وهذه الدروس دروس مساعدة حتى لا يفتن بهذا البون الرهيب بين الإسلام وبين واقع المسلمين. فأخذنا جناح مصر عندما توقفنا عند عصر التنظيمات في الدولة العثمانية، على عود إليه تفصيلا بإذن الله. فرجعنا إلى الجناح الآخر للأمة وهو في مصر، وقسمناه قسمين. القسم الأول هو الذي يمثله واحد من علماء الأزهر الجهابذة، وكيف أنه ضل وأضل، وكيف أنه تغرب وغرب، وهو الطهطاوي وخير الدين التونسي في تونس. وهذا يمثل الفترة الأولى الذين مهدوا لدخول العلمانية وسوغوا لحكم النظم الوضعية، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومهدوا النفسية الإسلامية لقبول الشرائع الوضعية، شيء بشع رهيب. ثم القسم الثاني يتمثل أيضا في أناس انتسبوا إلى العلم وإلى الأزهر، فهو الثاني المسمى بالإمام، ودائما يسمونه بالإمام محمد عبده. وأستاذه طبعا هو جمال الدين الأفغاني أو المتأفغن، لأنه الأسد آبادي كما بيناه يقينا من كتاب ابن أخته، وذلك بالتوثيق. ولا نستطيع أن نذكر كل الأسانيد وكل الوثائق في خطب الجمعة، فإن أصعب ما يكون أن نقدم مثل هذه الدروس في خطبة الجمعة، لكن ماذا نفعل والناس لا يحضرون بهذا الكم إلا في الخطبة؟ فنحن نحاول والله المستعان. نذكر أيضا بما قلناه فيما قلناه فيما مضى، أن أعداءنا إذا أرادوا شيئا، إذا أرادوا أن يمرروا شيئا في أذهاننا، وأن يدخلوا شيئا في روعنا وفي روعنا وفي عقائدنا، فلا سبيل لهم أنجع من أن يجعلوا ذلك يمر على لسان واحد منا من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويختارون هذه الشخصية ويفخمونها، والإعلام يتكرر عنهم ليل نهار إعلام، والإشادة بأسمائهم ونشر صورهم وأخبارهم وتسليط الأضواء عليهم، حتى يصيروا في أذهان الناس شيئا كبيرا جدا لا يخطئ. فإذا تكلموا عن الجرجير مثلا، صار الجرجير مادة غالية جدا، لأنه تكلم عنه العملاق الأستاذ فلان. وإذا تكلموا عن الفجل، صار الفجل مادة غنية فيها الشفاء وفيها الغذاء، لأن الأستاذ الفلاني تكلم فيها. وما هو بأستاذ ولا بإمام، ولكن أعداءنا من اليهود وأعوانهم هم الذين عينوه في أذهان الناس بتسلطهم على أجهزة الإعلام. هذه خطة اصطناع البطولات، كما اصطنعوا البطولة لأتاتورك، وسيأتي ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى، وكما اصطنعوا البطولة لبنبلة في الجزائر، كله تخطيط رهيب. كما نفوا هذا محمد عبده، من الذي كتب تقريرا للعفو عنه؟ الإنجليز، وهم الذين نفوه، وذلك فضحهم الله بمذكرات أو بكتاب كرومر مصر الحديث، هم الذين كتبوا ذلك ونشر ذلك بعد سنين. إذن هذه خطة الأعداء، يريدون أن يدخلوا في عقائدنا شيئا باطلا، أو يريدون، ودي أخطر ما احنا عرفنا الأسبوع الماضي، أن ثلاثة أمور يريدها الأعداء. أولا، تنشئة جيل من بيننا يقوم بالمهمة. هذا الجيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء والأغنياء والأمراء، وده اللي هيشتغل علينا، وهو ده بقى اللي مسبب لنا السواد في بلاد المسلمين الآن، ليه كلية فيكتوريا في الإسكندرية اللي أنشأها كرومر وشغالة وبتعمل، اللي تخرجوا منها لأنهم من أبناء الحكام والوجهاء والزعماء والأغنياء، تخرجت أجيال يكرهون الإسلام. المكر الثاني هو تطوير الإسلام نفسه، تطوير الإسلام، تطوير الإسلام. نعم، إيه تطوير الإسلام؟ مطاط، يعني فهم النصوص بطريقة أخرى، تقوية الضعيف، إدخال الغريب، وهكذا. لهم وسائل ولهم مكر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعند ذلك يتطور الإسلام من وجهة نظره، وتنشأ أجيال على أن هذا هو الإسلام. وما هو بإسلام؟ ولن يقولوا إنه إسلام متطور، ولكنهم سيقولون بلسان عالم ينفخون فيه ويصورونه بطلا، إماما عملاقا من أئمة وعمالقة المسلمين، الإمام محمد عبده، المجدد محمد عبده. يعملوا كده، دي شغلتهم، وأجهزة إعلامهم كفيلة بهذا. بعدين يغذونه بالمال وبجميع الأفكار وبما يريدون، وهم مسيطرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيأتي محمد عبده فلا يقول بتطوير، لأنه يعلم خطورة الكلمة وافتضاح الكلمة عند العلماء الراسخين، وإنما يقول بالاجتهاد، ويفتح باب الاجتهاد، وقلنا لابد من الاجتهاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن فرقا هائلا بين الاجتهاد الذي نريده والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الاجتهاد الذي يريده محمد عبده، الذي يريده أعداء الإسلام، اللي هو التطوير والتغريب والتقريب بين الأديان وأخوة الأديان، يعني القضاء على الإسلام. ده فرق هائل جدا بين الأمرين. إذن هم يركزون على التطوير، مش هيسموه التطوير بقى، هيسموه إيه؟ الاجتهاد، ويفتحون باب الاجتهاد. ومن هنا لو عدتم إلى فتاوى جمال الدين الأفغاني، المسمى بالأفغاني، وإلى المسمى بالإمام محمد عبده، لو عدتم إلى الفتاوى لوجدتم أنهم توسعوا جدا في تحليل الربا، في تحليل السفور. يعني هذا الأفغاني يقول: والسفور عندنا لا حرج فيه إذا لم يؤدي إلى فجور، أو لا شيء فيه إذا لم يؤدي إلى فجور. البذرة الأولى وضعها الطهطاوي، هنا يأتي هذا المتأفغم فيقول: السفور عندنا لا شيء فيه ما لم يؤدي إلى فجور. ثم يأتي محمد عبده ويأخذ هذه العبارة ليركز تركيزا رهيبا على مسألة تحرير المرأة، ثم يؤز تلميذه قاسم أمين ليضع كتابه تحرير المرأة، ثم بعد ذلك يضع قاسم أمين نفسه كتابا اسمه المرأة الجديدة، وهكذا وهكذا. يبقى شوف على مدى 100 سنة وأكثر، والشرور تتنامى وتزداد، والسموم تتنامى وتزداد وتزرع وتترعرع في بلاد المسلمين، ونحن الآن نجني هذه الثمار. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثمار نكدة نعيشها ولا نعرف بداياتها، ولم نشهد جذورها. وكثير منا يتصور أنها الإسلام، وهو لا يدري أنها من عمل اليهود لتمزيق الإسلام والمسلمين. فهذا المجهود المتواضع الذي أقدمه لكم هو بيانا لهذا الدور. إيه اللي حصل بالضبط؟ جمال الدين الأفغاني لو ظهر بحقيقته أنه يؤمن بوحدة الوجود، بل أنه وجودي لا يؤمن بوجود الإله أصلا، وأنه كان شيعيا من غلاة الشيعة الذين لا يؤمن بالإسلام ولا بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا يؤمن بالإله، ما صدقه أحد، ولا كان في مشكلة. هو ماسوني عظيم، وما عندهم عظيم، لكنه عندهم عظيم. وكذلك محمد عبد ضم الماسونية أيضا. فهؤلاء آلة في أيديهم. محمد عبد يلبس الإمامة وينضم إلى الأزهر، شكل للإمام والأستاذ، ويشرح في القرآن، وله حلقات وله دراسات وفقه وفتاوى، فظاهره أنه إمام، بل يدعو إلى الجامعة الإسلامية. يتخيل جمال الدين الأفغاني يدعو إلى الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية يعني يعني إلى الولاء على أساس الإسلام. هل هذا هو الذي يريده؟ كلا، بل مصطفى كامل هو الذي كان يدعو إلى ذلك. من أجل ذلك حاربه الأفغاني ومحمد عبده حربا رهيبة بالاشتراك مع كرومر. إنما الجامعة الإسلامية التي كان يريدها الأفغاني ومن بعده محمد عبده ما أرادوا بها إلا إنشاء رابطة أخرى ليواجهوا بها الرابطة العثمانية. نحن نعلم أن أكبر دولة في التاريخ هي الدولة العثمانية، الدولة الأولى في العالم إلى أن قامت الحرب الروسية اللي هي 1768 واستمر لغاية 1774. حرب رهيبة عاقب الله فيها المسلمين، ومع ذلك فقد دكوا أعناق الكافرين في روسيا، ولكن الله عاقبهم. ومن يقرأ تاريخ هذه الحرب يعجب أشد العجب، إنه قدر الله عز وجل. عندئذ صارت الدولة العثمانية هي الرابعة في العالم، ودخلت روسيا لتحل المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة في العالم. انجلترا الأولى، فرنسا الثالثة، روسيا الرابعة، الدولة العثمانية الثالثة، الدولة العثمانية الرابعة بعد أن كانت الأولى. فلها قوة تخيف العالم كله، فيريدون أن يدمروا هذه الدولة. جمال الدين الأفغاني هذا ظل يتحرك في العالم كله على حساب مين؟ ما هو فيه استفهامات كثيرة جدا وأسئلة كثيرة لابد لها من إجابة، وحركات سريعة جدا من شرق العالم إلى غربه. بل استطاع أن يدخل هذا الشيعي المغالي الذي يؤمن بوحدة الوجود، ثم تطور إلى لا إله، هذا الذي دخل الآستان عند سلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، واعتبره من العلماء الأفذاذ الأشاوس، واعتبره من المجاهدين، إلى أن كشف الله أمره وفضح ستره. وعندئذ أتعلمون كيف نجا من السلطان عبد الحميد؟ كيف خرج هذا الأفغاني من الآستانة؟ خرج عن طريق السفير الإنجليزي في الآستانة. فمن هو إذن؟ حاله معلوم جدا، عندما كشفه السلطان عبد الحميد وأراد أن يعاقبه وأن يحجب شره عن المسلمين. إنما هو ماسوني بفعل الماسونية وأداة في يد الماسونية. إيه الماسونية؟ حكومة عالمية قوية خفية سرية تحرك أنظمة ظاهرة أمام الناس كما تريد هي، والأنظمة لا تعلم أهداف الحكومة السرية إلا بالتي أو بالمدى الذي تريده الحكومة السرية أن يعرفه الناس. شيء بشع جدا، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإذا فتصوير جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده بهذا الأسلوب، طبعا محمد عبده اسمها مدرسة محمد عبده، جاء بعده بعد ما مات 1905 حزب الأم الموالي لكرومر للإنجليز اللي فيه أستاذ الجيل، ولسه حتى الآن خونة قاعدين يقول لك أستاذ الجيل، مع أنه كان مع الإنجليز في يعني قلبا وقالبا، موالاة كاملة للإنجليز وعداء كامل للإسلام، يقول لك أستاذ الجيل. ما هو مدرسة تابعة لمحمد عبده، سعد زغلول، فتح زغلول، أحمد لطف السيد، قاسم أمين، كل دي اسمها مدرسة محمد عبده، هو اللي أنشأها. جاب دي منين؟ هو واخدها من لأنه ماسوني أيضا. إزاي؟ بس مداري ظاهره أنه من علماء الأزهر، وأنه وأنه من كشفه علماء صادقون من علماء الأزهر، مع أن صوفية كانت في هؤلاء العلماء، إنما هم دول اللي كشفوه. يعني الذين كشفوه علماء من الأزهر وفيهم صوفية، لكن الوثائق والمستندات التي بين أيدي الناس الآن لا بد من معرفتها. ليه؟ لأن الذي تعيشه الآن لما يجي لك مثلا في التأمين على الحياة يروح جايب لك فتوى من المفتي محمد عبده، تخيل شركات تأمين الحياة يدور مندوبهم بين الشركات وبين دواوين الحكومة والقطاع العام ويحاول أن يضم الجميع إلى التأمين على الحياة، وهذا محرم. فيقول لك الفتوى لها محمد عبد، كلام ظاهره بينطلي على الجاهلين أو على الغير دارسين. انظر أي مصيبة تلاقي محمد عبد شغال، لأنه ماسوني، إنما شكله إنه شيخ. يقول لك الإمام، بل الشيخ رشيد رضا، وأنا ظني به أنه مفتون به ولا يعرف حقيقته، شيء بشع جدا جدا الذي حدث. يعني أنا لست الأب بصدد الشيخ رشيد، إنما هو صنف كتابا اسمه تاريخ الأستاذ الإمام، يعني تاريخ محمد عبده، كتب فيه كلاما كان عليه أن يكفر بمحمد عبده. شيء عجيب والله العظيم، إيه اللي بيحصل ده؟ طيب عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأنا بعرفك من دول، لأن مدرستهم هي اللي بتحكم العالم الإسلامي الآن على الأقل في مصر. فبعرفك الناس دول يبقوا إيه، لأننا الآن كصحوة إسلامية وكناشئة إسلامية ينظر إلينا على أننا إرهابيون متزمتون سوداوي المزاج وما إلى ذلك. ليه؟ لأننا نريد أن نعيد الناس إلى الإسلام الحق. هم عندهم إسلام متطور، هو مش إسلام، هو فاكرين إسلام، ده إسلام جمال الدين الأفغاني اللي بيؤمنش بوجود الله أصلا، ولا محمد عبده مدرسته اللي واقفين مع الإنجليز بكل قوة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شوف كتلخيص لمسألة محمد عبده، في أسئلة، أسئلة، شوف في رسالة كتاب عظيم جدا معي كله عن جمال الدين الأفغاني، كل هذا الكتاب يجيب لك وثائق وتواريخ. يعني يقول بعض الناس لماذا تضيع أوقاتنا بمثل هؤلاء الناس، ولماذا مثلا تنكد عيشنا بهذه السيرة؟ أقول لأنك تعيش سيرتهم، لأن مدرستهم وفكرهم هو الذي يحكمك الآن، بل لأن فكرهم هو الذي ينشر على أنه الإسلام. تعدد الزوجات ده كان في حد يتكلم عن تعدد الزوجات؟ كان في امرأة تعترض على تعدد الزوجات، ده حكم الملك تبقى خرجت عن الملة وما كانتش تقدر، لأن جهل إيه؟ العلم ميسور. الذي حكم وقال مثنى وثلاثة ورباع هو الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. عجبك ولا مش عجبك؟ لغاية لما جالهم الأفغان ده محمد عبده. والمسألة التالت بقى إيه؟ كأنه تنصير المجتمع المسلم، تحريم الطلاق وتحريم التعدد. تقول لك إلا بأسباب، من وقع في مثل هذا؟ عمالقة، شيخ سيد قطب مثلا. يعني شوف تصور، قرأ للناس دول ولم يعرف حقيقة بعضهم عندما كتب عن تعدد الزوجات، فقال لابد من سبب. يا إنسان يكون تزوج امرأة مريضة أو لا تحصنه أو عنده فحولة أو مين قال الكلام ده؟ جبت الكلام ده من إيه؟ محمد عبده. إيه ده؟ ما هو شيء رهيب. من الذي تأثر به؟ شهيد العصر. المسألة خطر ولا لا؟ إذن فلابد من معرفة هؤلاء، دي التعابين والحياة اللي سميتنا كلنا، سمي الجيل كله يعني عايشين فيه. فما تستطيلش الوقت الذي نقضيه في المعرفة عن هؤلاء، هي المسألة متعبة جدا بالنسبة لنا. لو أنت بالنسبة لك متعبة في إيه؟ ما أنت ما بتعد خطب تخرج منها بلا شيء. أقول الحمد لله. تعال كده مراجعة سريعة للأفغاني، مراجعة سريعة. هو طبعا ماسوني، كان ماسوني ماسوني ما فيش كلام، وده له كلام طويل ووثائق كثيرة جدا في إثبات أنه ماسوني. وكان أسهل شيء اتهام الأزهر بالجمود. طب يتهم الأزهر بالجمود ليه؟ محمد عبده كذلك، عشان هو بقى إيه؟ يبقى متطور، يبقى مجتهد مجدد. أهو لا يريد الاجتهاد الشرعي المطلوب الذي يحبه الله عز وجل؟ لا، لا يريد هذا، وإنما يريد التطوير أي التغريب أي التقريب بين المسلمين والكافرين، أي القضاء على الإسلام والمسلمين. عايز تخلي نيته حسنة؟ ماشي، قول له القوة للمسلمين، بس بطريق إيه؟ إن احنا نبقى متغربين ومتفرنجين. ده صح ده؟ من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. خلاص، قول فصل. عندما نأخذ هذه النبذ أو المختصرات عن جمال الدين الأفغاني أنه كان حيثما حل يؤسس الجمعيات السرية وينشرها. لازم تقول سؤال، ليه جمعيات سرية؟ في عالم مسلم بيعمل جمعيات سرية؟ وبعدين أنشأ الحزب الوطني الحر في مصر عشان يحارب بيه مصطفى كامل والأشراف اللي كانوا معاه، لأنهم كانوا بيقولوا وطنية أي نعم أي نعم، بس جامعة إسلامية فين؟ في الأستانة، في الخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية، كانوا بيقولوا كده أبطال. يعنون بالوطنية إيه؟ استعمال قوة مصر في الوقوف مع المسلمين في الدولة الإسلامية، في الخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية على كل أخطائها مع التناصح، إنما دول عايزين حاجة تانية خالص، لهم أقرب لهم مآرب أخرى. فأنشأ الحزب الوطني الحر في مصر، وأنشأ جمعية مصر الفتاة وصحيفة مصر الفتاة، أغلب شبابها من اليهود. فمن جمال الدين الأفغاني إذن اللي شغال مع اليهود ده؟ دي بقى تحتاج إلى شك بعد ذلك في أنه ماسوني رهيب. أنشأ جمعية العروة الوثقى في الهند. إيه الوده الهند؟ وجيه مصر إزاي وعلى حساب مين؟ وبعدين تجد آثارا ضخمة لهذه الجمعية اللي هي العروة الوثقى فين؟ في الشام ومصر والسودان. شيء عجيب جدا. الصحيفة الناطقة بجمعية العروة الوثقى دي صحيفة اسمها العروة الوثقى فين؟ في باريس. ايه ده؟ ده ولا ميزانية الدولة تغطي على المصاريف دي؟ هو دي الماسونية اللي بتدعمها اليهود واللي خططت لها اليهود واللي موجودة في بروتوكولات حكماء صهيون وليسوا حكماء. فالصحيفة الناطقة باسمها اسمها العروة الوثقى في باريس بالاشتراك مع محمد عبده. شيء عجيب. من أعضاء أيضا الجمعية العروة الوثقى عبد القادر الجزائري ومن اختار من أبنائه ورجاله. أنشأ محفلا ماسونيا تابعا للشرق الفرنسي. تخيل، ده يبقى عالم، ده يبقى عالم مسلم ينشئ محفلا ماسونيا اللي هو بيشتغل مع يهود تابعا للشرق الفرنسي، ضم إليه عددا كبيرا من أصحاب النفوذ في مصر بمساعدة رياض باشا رئيس الوزراء حينئذ. حاجة فكر الأفغاني في قتل الخديوي إسماعيل كما قلت في الدرس الماضي بالاتفاق مع محمد عبد، لأنه ضم توفيق إلى المحفل الماسوني واتفق مع توفيق على نظام الحكم اللي هيكون بعد إسماعيل برغم الخيبة الكبرى التي جاء بها إسماعيل. إنما محمد عبده عايز يضرب الضربة الكبرى ويقضي على الإسلام قضاء مبرما لا رجعة له أبدا بعدها. أراد ذلك، فقال لك نقتل الخديوي إسماعيل عشان نتفق مع ابنه، وقد اتفق معه فعلا، لكن الله قدر أمرا آخر واشترك مع نوبار، مسمى بنوبار باشا خائن كلب، اشترك مع نوبار ويسمين شارع باسمه شارع منحوس، واشترك مع نوبار في السعي لعزل الخديوي إسماعيل، في السعي لعزل إسماعيل. تخيل. طيب يبقى ده عالم وأزهر. أسئلة، شوف لابد أن نسأل هذه الأسئلة. أولا، هذا التنقل السريع الذي لا يفتر، تنقل عجيب جدا بين بلاد العالم، طب يصرف عليه منين؟ ده عمال رايح إنجلترا وروسيا مصر تونس الهند الشام على كل بلاد العالم وشغال، بل أمريكا أيضا في أحد الرحلات. طب ازاي؟ يبقى لابد ان طريقة الانفاق منين؟ هالسؤال يحتاج الى اجابة. لا يكون الا من الماسونية وحكومة الماسون بمعرفة اليهود. السؤال الثاني، ازياء مختلفة يلبسها لكل بلد، مع العرب يلبس العقال واللبس العربي، مع الخواجات لبس الجرافطة والبتاع والبدلة والجاكيت على احدث الموضة، مع الشيوخ لبس العمامة، مع الشيعة لبس زيهم بالضبط، أكثر من 20 زي رسمي يظهر بهال العالم الإسلامي يتقلب بكل هذه التقلبات. ألا يعلم الزي الذي نص عليه الإسلام أو الذي رغب فيه الإسلام ورغب فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ إذن يبقى عالم ده إزاي؟ ده سؤال مطلوب له إجابة. السؤال الثالث، ما علاقته ببلنت الرجل؟ ايه بلنت ده؟ رجل انجليزي الذي يتنقل بين مضارب الاعراب في مصر وسوريا يدعو المصريين إلى الثورة العرابية، تخيل، وبعدين يقبضوا عليها. ده مكر رهيب. الرجل هو بلينت ده ويروح سوريا ويعمل أعمال عجيبة جدا وتخطيط سري، كل ده بفعل أعداء وبمكر الأعداء. ما علاقته؟ أتعلمون أنه كان ضيفا عليه في إنجلترا؟ يعني هو مسافر في الطريق، قال تلميذي محمد عبده وكان يا بورسعيد، بقول له بعت لي الرسالة في إنجلترا على عنوان المستر بلنت. عادي خالص، قاعد معاك إنه أخوه، يبقى ده عالم أزهر. كل دي أسئلة تحتاج إلى إجابة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان يدعو العرب إلى إنشاء دولة عربية حليفة الإنجلترا. ده المستر بلنت تصاحبه إزاي؟ معايز دولة عربية عشان تقاتل الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية، وبالتالي بقاش فيه إسلام وتنتهي القصة الإسلامية. كان لسه الدولة الإسلامية مجتمعة في الدولة العثمانية، ولسه فيها شيء يهاب جانبها، فيريدون القضاء عليها. السؤال الرابع، فيما كانت صلته بإنجلترا، كيف يلجأ إلى سفراء إنجلترا، إلى سفير إنجلترا اللي كما قلت ليساعده في الخروج من تركيا والابتعاد عن السلطان عبد الحميد الثاني، لينجو من غضبه عندما اكتشف أمره. السؤال الخامس، الخليط من اليهود والنصارى الذين يجتمعون حوله في مجالسه، ما جلس مجلسا إلا ويجتمع حوله من؟ خليط من اليهود والنصارى. وإيه؟ وصداقة ومودة قلبية. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى مسألة الولاء والبراء. وكان صوته أعلى الأصوات في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، بس يريد بها إيه؟ يريد بها شيء تاني خالص، القضاء على الجامعة الإسلامية بتاع مصطفى كامل اللي هي تجاه الدولة العثمانية أو الخلافة الإسلامية. عايز أي؟ ويقول لك تبقى فين؟ تبقى في إيران، جامعة الإسلامية في إيران، وفي التنديد بفساد المجتمع الإسلامي. طب عايزين عايزين الإصلاح. الإصلاح يعني إيه؟ إلغي الإسلام. ده هو ده فحوى خطابه والدعوة إلى إصلاحه. ثم سليم نقاش. من سليم نقاش ده؟ واحد من أقرب أصدقاء الأفغاني هذا، خرج كتابه المشهور مصر للمصريين، مصر للمصريين، وده كان نصراني من نصارى الشام. عمل كتاب، عمله إمتى؟ ومحمد عبد ما يقول الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية، وده صديق الحيم، كأنه أخوه، كأنه أخوه، يطلع كتاب مصر المصري في الجامعة الإسلامية بقى، فضده تماما مصر المصريين. إذا لا يريد محمد جمال الدين الأفغاني من الجامعة الإسلامية إلا تشتيت الدول الإسلامية ليقضي عليها قضاء كاملا. عايز بس قوة تجاه الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية في تركيا برغم ما عليها من مآكل ومن ملاحظات. سبحان الله العظيم، لما مات مين اللي كان قاعد جنبه؟ مين اللي كان قاعد جنب جمال الدين الأفغاني لما مات؟ اثنين اللي كانوا حاضرين الجنازة بتاعته، اثنان من النصارى هم فقط الذين كانوا يحضرون، اللي هو اسمه جورجي كينجي، والثاني هارون طبيبه الخاص يهودي، طبيب جمال الدين الأفغاني يهودي اسمه هارون. من اللي حضر وفاء موته؟ هارون ده وجورجي كينجي ده برضو نصيب يهودي ونصراني، هم اللي حاضرين. ده عالم مسلم ودي نهايته، وده اللي ما أفكاره التي تحكم المسلمين الآن، وده الإسلام المتطور. إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء عجيب، الأفغاني إذا ذكر في مجلسه اللي وسلم النقاش هذا، ده لما مات يعني، يقول لك أظهر الحزن وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. تخيل جمال الأفغان ذكر واحد من النصارى الأعدين يكيدون الإسلام كيدا، فلما ذكر في مجلسه قال، وعلم أنه مات حزن حزنا شديدا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة كبيرة قوي إن واحد من أعداء الإسلام مات. يبقى من هذا؟ طبعا أنا بقول لك كلام بسيط جدا، الأسئلة سريعة، أنا بقول لك دي رسالة كاملة، كتاب كامل مصنف فيه. السؤال السابع: حين دخل مصر كان ينتسب للمحفل الماسوني الاسكتلندي ثم اختلف معه فتحول إلى المحفل الفرنسي خذ أيضا بعضا من الملخصات التي لخصها بعض الكتاب عن دعوته حتى ننتقل إلى تلميذه الأخطر محمد عبد. دعوته إلى التفرنج والتغريب باسم التجديد، وهذه من أهداف الماسونية، ودي لها فعلا دعوة حقيقية ليست مفتراة عليه. اثنين: دعوته إلى التحرر والانطلاق، من كل قيم، ودي واحدة من شعارات الماسونية: حرية، إخاء، مساواة. ولا ننسى يا إخوتاه أن كلمة الحرية، ولما تقرأ عن أي مصنف من مصنفات أعدائنا يقول لك ده واحد من الأحرار. يعني من الأحرار؟ يعني الذين تحرروا من الإسلام ومن شريعة الإسلام ومن قيود الإسلام، أدي معنى الحرية. ما فيش حرية إلا كده عندهم. فجمال أفغاني كان عندهم من الأحرار. وستقرأ وستسمع العزاء الذي قيل فيه أنه من أعظم الأحرار، أي من الإسلام، لأنه ماسوني رهيب، والوثائق شهيدة جدا. ثلاثة: دعوته إلى الاتحاد الفيدرالي المسمى بالجامعة الإسلامية، إنما كان قصده بها الانفصال عن الدولة العثمانية حتى تضعف وتنهار. أربعة: دعوته إلى توحيد الأديان، وخاصة منها الإسلام والنصرانية. والإسلام في حاجة اسمها توحيد الأديان؟ الإسلام فيه إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة. لما توحيد الأديان وخاصة من الإسلام والنصرانية، والكلام ده الدعوة دي كانت من صنع اليهود، وظاهرها إيجاد الأخوة بين الأديان. ونحن نعلم أن اليهود لن يتخلوا عن دينهم، ونعلم أن النصارى لن ولا يريدون أن يتخلوا عن دينهم، ولكنهم كلهم يريدون للمسلمين هم أن يتخلوا عن دينهم، وده من شعارات الماسونية. خمس: دعواه في وحدة الشرق، دي مرتبطة بالدعوة إلى وحدة الأديان وتقاربها. ستة: دعوته إلى القومية اللي غايتها تفريق الأمة الإسلامية. يعني إيه؟ القومية الطورانية، القومية المصرية، القومية الأشورية، القومية البابلية، القومية الفينيقية، القومية اليمنية. دعوته إلى القومية غايتها تفريق الأمة الإسلامية إلى أمم، يهود صرف ماسوني، إلى أمم تقوم على العصبة الجاهلية وهي من صنع اليهود والماسونية من وراء ذلك. سبعة: دعوته إلى الاشتراكية، إحدى مقاصد الصهيونية العالمية، وقد ورد ذكرها في بروتوكولات حكماء صهيون. شيء عجيب والله. هذه يعني مختصرات من في أضيق ما يكون عن هذا المسمى بجمال الدين الأفغاني، وهناك أيضا مختصرات عن محمد عبده. لو أخذنا بعض الشهادات، قليل من الشهادات، لأعداء أو مش لأعداء، لخصوم جماعة، هسأقول لك يعني أنت اللي كشفت جمال الأفغاني؟ لا، أدي علماءه في عصره، علماء موجودين في عصره. أدي واحد هو من شيوخ الإسلام، أبو الهدى الصيادي، وده كان هناك من العلماء في الدولة العثمانية. هذا رجل في خطاب كتبه إلى رشيد رضا سنة 1892 فيقول إنه مارق من الدين، يقول على الأفغاني إنه مارق من الدين كما مرق السهم من الرمية. ويقول تلميذه أديب إسحاق في ترجمته، تلميذ الأفغاني يعني، إنه أحس يميل للتصوف في بدء حياته، دعا الأفغاني فانقطع حين بمنزله يطلب الخلوة لكشف الطريقة وإدراك الحقيقة، ثم خرج من خلوته مستقر الرأي على حكم العقل وأصول الفلسفة القياسية. اسمع بقى: ووصفه سليم العنحوري، وده أحد نصراني من الصحفيين الكبار جدا من صحافيين الشام، والجماعة الصحفية بتوع الشام دول كان لهم تاريخ أسود في مصر هنا، فده واحد منهم ومن الأصدقاء المقربين جدا للأفغان أو المتأفغن. وصفه سليم العنحوري حين ترجم له في شرح ديوان سحر هاروت، فقال إنه سافر إلى الهند على الأفغان يعني، وهناك أخذ من علماء البراهيمة والإسلام أجل العلوم. واحد نصرانه صاحب يقول لك أجل العلوم الشرقية والتاريخ، يبقى ضد الإسلام. وتبحر في لغة السنسكريت أم لغات الشرق، وبرز في علم الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد والقول بقدمية العالم. ده من اللي بيعترف بهذا؟ ده سليم العنحوري. أفضى يعني، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بقدرته كشفه بقدرته أجرى تلك الحقيقة على لسان هذا وما كانش عايز يكشفه أبدا. وزي يقول لك دي جات في غير أوانها لما عاتبه محمد عبده في ذلك. شوف حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد والقول بقدمية العالم، يعني فيش إله، زاعما أن الجراثيم الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المكونة بترق وتحوير لضرو بقى طبيعيين ما نراه من الأجرام التي تشغل دماسون يهودي التي تشغل الفضاء وبتجاذبها الجو ويتجاذبها الجو، وأن القول بوجود محرك أول حكيم وهم، يعني القول بوجود إله رب العالمين يعني وهم نشأ من ترقي الإنسان في تنظيم المعبود على حسب ترقيه في المعقولات. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ رشيد رضا. وقالت صحيفة المقطم، ودي طبعا صحيفة نصرانية وصاحبها ده اسمه مش عارف اسمه بشري ايه ولا اسم ده برضو نصراني كبير قوي، في نعيه انه كان منارة للحرية والعرفان على العالمين، على جمال افغاني منارة للحرية. ايه الحرية؟ من الاسلام يعني. في كل مكان احتله فقد الشرق فيه عالما، يا سلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، ولك فقد الشرق فيه عالما يهتدى بعلمه وركنا يعتمد عليه وداعيا الحرية يقتدى به في الدعوة إليها. وختمت الصحيفة النعي بقولها: فنعزي جميع أنصار الحرية ومحب العلوم والفضائل عن فقده. نعرفنا كلمات الحرية دي والأحرار دي مجرد كلمات اصطلاحية يراد بها إطلاق الفكر من كل قيد ومن العقائد الدينية على وجه الخصوص. طبعا اتهم هو بوحدة الوجود، من الذي وصفه بذلك؟ رشيد رضا في كتابي هذا تاريخ الأستاذ الإمام وعلى ذلك أدلة. إنما شوف من الأدلة الظاهرة الذي أنا يعني هستعجل في قراءته أظهر منها في الدلالة على ذلك كتاب محمد عبده الذي بعث به إلى جمال الدين الأفغاني من بيروت سنة 1800 هجري أو 1882 ميلادي، يعني الإنجليز كانوا داخلين مصر. خلي بالك بدأه بقوله بيقول إيه ده محمد عبده بقى، بقول ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي. بيقول لجمال الدين الأفغاني ما وحدة الوجود بقى هو أدي العمل عالم أزهر، وبقول لك مكثت 10 سنوات أغسل زبالة الأزهر ووسق الأزهر الذي كان في رأسي. وبعدين ابتديت أفكر ده محمد عبده بيقول كده عشان يحارب الأزهر وأي إسلام متبقي، هو ده مسألة كلها تخطيط يهودي. ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك. سبحان الله العظيم، صنعتنا بيديك بالأفغاني كده، وأفضت على موادنا صورها الكمالية وأنشأتنا في أحسن تقويم، فبك عرفنا أنفسنا. ده مسجل، ده وثائق يعني. فبك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك وبك عرفنا العالم أجمعين، فعلمك بنا كما لا يكفاك علم من طريق الموجب، وهو علمك بذاتك وثقتك بقدرتك وإرادتك، فعنك صدرنا وإليك إليك المآب. لا يحتاج إلى شرح محمد عبد، ده مسجل، ما تقولش بقى جبت ده وثائق بخط يدك كما سترى. وفيه يقول في نفس الكتاب ده جواب ده اللي كاتبه مخاطبا الأفغاني أيضا، بقول له إيه: فصورتك الظاهرة تجلت في قوى خيالية وامتد سلطانها على حسي المشترك، وهي رسم الشهامة وشبح الحكمة وهيكل الكمال، فإليها ردان جميع محسوساتي، وفيها فنيت مجامع شهوداتي، وروح حكمتك التي أحييت بها مواتنا وأنرت بها عقولنا ولطفت بها نفوسنا، بل التي بطنت بها فينا فظهرت في أشخاصنا، فكنا أعدادك وأنت الواحد، وغيبك وأنت الشاهد، ورسمك الفوتوغرافية الذي أقمته في صلاتي رقيبا على ما أقدم من أعمالي ومسيطرا علي في أحوالي، وما تحركت حركة ولا تكلمت كلمة ولا مضيت إلى غاية ولا انثنيت عن نهاية حتى تطابق في عملي أحكام أرواحك وهي 3، فمضيت على حكمها سعيا في الخير وإعلاء لكلمة الحق وتأييدا لشوكة الحكمة وسلطان الفضيلة، ولست في ذلك إلا آلة لتنفيذ الرأي المثلث. ده الماسونية بقى، وما لي من إرادة حتى ينقلب مربعا. رموز بقى وإشارات الماسونية. محمد عبد ده مخط يده ومصور. وفي هذا الكتاب يقول: فإني على بينة من أمر مولاي، هو نفسه محمد عبد يقوله، تخيل ده عالم ده اهو ده بيقول لك صاحب المدرسة النهضوية اللي انت عايش عليها الان. ما يشكك الملائكة في معبودهم والانبياء في وحيهم. ده مسلم خلي بالك. وفيه يطلب نسخة من رسم عايز الصورة ده الصور محرمة اللي دكتلي ضرورة. وفيه يطلب نسخة من رسم فوتوغرافي حديث فيقول اسمع بيقول لهذا الافغاني يقول ونستسمح من كربه الواسع ان يمن علينا بامرين احدهما ارسال رسمه الفوتوغرافي الجديد صورة حديثة يعني فان هذا الخادم اللي هو ابو تراب كان عنده نسختان من الفوتوغرافية الاولى احداهما اخذها اعوان الضبطية مباحث يعني من بيتي عندما اودعت السجن كما اخذوا كتاب الماسون كان عنده كتاب ماسون اهو بخط مولاي المعظم والتانية استجدانيها سعد فند زغلول كلهم شيء واحد وهو وده علمان كبير وهم من خواص محسوبيكم ولشفقتي عليه يا سلام تركتها له اياما الصورة يعني ليعيش اعواما تركتها له اياما ليعيش اعواما انا لله وانا اليه راجعون. ده نقلا عن وثيقة مصارة بخط محمد عبد في كتاب مجموعة أسناد ومدارك جاب نجدة ذربارة جمال الدين مشهور به أفغاني هذه نشرته جامعة طهران تحت رقم 341 والمحتوي على الوثائق التي عثر عليها عند جمال الدين أفغاني بعد موته يعني. وفي أسفلها توقيع باسم خادمكم محمد عبده وقد نشر رشيد رضا هذه الرسالة في كتابه تاريخ الأستاذ الإمام وقدم له بقوله ومن كتاب له إلى السيد جمال الدين عقب النفي من مصر إلى بيروت ومحمد عبد يعني وهو أغرب كتبه زعلان محمد عبده بل هو الشاذ فيما وصف به أستاذه السيد لأقول اللي اتكشف به يعني مما يشبه كلام صوفية الحقائق والقائلين بوحدة الوجود يعني الشيخ رشيد رضا بيشهد على الإمام محمد عبده أنه بوحدة الوجود هو الأفغاني وفعلا كانوا كده التي كان ينكرها عليهم بالمعنى المشهور عنهم وفيه من الإغراق والغلو في السيد ما يستغرب صدوره عنه لا تستغرب يا شيخ رشيد أنت بس كنت مخدوعا به وإن كان من قبيل الشعريات وكذا ما وصف به نفسه بالتبع لأستاذه من الدعوة التي لم تعهد منه البتة فإنا لله وإنا إليه راجعون. كلام كثير جدا لما تقرأ مثلا إبراهيم اللقاني وده كان زي محمد عبده ما تقرأ عنه كلمات ايه تقول ايه ده كان بيعلمهم ايه فعلا رهيب يعني وحدة الوجود ايه وحدة الوجود دي يعني الشمس هي الله والقمر هو الله والارض هو الله وانت الله والعمود ده هو الله الله في كل مكان كل حد هو الله سبحانه خلاص انسى بقى حكايه الاله دي والشريعه والاسلام والرسل والكلام ده هذه القضيه وحدة الوجود فكان دي عقيدتهم. لو انت تقرأ بس انا لا اريد ان اطيل لاني كما قلت من اصعب ما يكون تقديم مثل هذه الدروس في الخطبة. شوف بقى حسن أفندي فهمي. مين حسن أفندي فهمي؟ شيخ الإسلام. فين؟ كان بيسمى علماء الإسلام في تركيا بالشيخ الإسلام. ولك شيخ الإسلام حسن أفندي فهمي. طبعا في مصطلحات اللي هي الآراء السائدة في هذه الرسائل للدكتور محمد حسين يعلق وهي التي هي قدر مشترك بين الأستاذ وتلاميذه من مثل كلام الأفغاني يعني يقول لك جامعة الكون. وملكوت وحدانية الهيئة ايه تعرف الكلام ده ولا انا عارف انما الافغاني بيستعمله متشخصات الطبيعة يعني ايه الكلام ده ولك وكلام الموالحي عن روح الطبيعة وغلو محمد عبده في وصف الافغاني بما لا يوصف به الا الخالق جل شأنه وجرأته على الملائكة الانبياء كل ذلك لا يكشف عن عقيدة سليمة او اسلام صحيح يعني الرجل مصنف ماشي قوي بالراحة غير جريء يعني انما لما قرأت انا رسالة طويلة جدا كتاب طويل جدا معي هو بالحجم الكبير عن الأفغاني والوثائق قلت لا بقى خلاص ده المسألة منتهية ونحن نعيش هذه العصور النكدة بهذه الأفكار السامة. شوف بقى شيخ الإسلام اللي هو حسن أفندي في الدولة العثمانية حكى عن الأفغاني حين كان في زياراته الأولى للآستانة تركيا أنه جعل النبوة صنعة. شوف تخيل الكلام ده إزاي وسوى بينه وبين الفلسفة إذا ما فيش رسالات بقى وأمر الوعاظ في المساجد أن يهاجموه ويفندوا قوله وانتهى الأمر بإجلائه عن الآستانة في زيارته الأولى لها وسافره إلى مصر ده برضه في تاريخ الأستاذ الإمام. طب الأزهر عن معاه إيه؟ لما تصدى الأفغاني في القاهرة للتدريس في الأزهر هاجمه علماؤه وكان الشيخ عليش وده كان من المغرب عالم العلماء الإسلام المخلصين. في صوفية بس غير الصوفية الموجودة الآن، في أخطاء إنما مش بالوضوح بتاع الأفغاني ده، ولا يعني في سكة تانية خالص. أخطاء دي أخطاء قد يعذر فيها بجهله. ولما تصدى الأفغاني في القاهرة للتدريس في الأزهر هاجمه علماؤه، وكان الشيخ عليش وهو عالم من علماء الأزهر مغربي الأصل مشهور بتدينه وشدة غيرته على الإسلام أعنفهم في ذلك، فكان يروغ بعكازه على جمال الدين المتأفغ هذا وتلاميذه في صحن الأزهر حتى انقطع عنه وأصبح يجتمع بتلاميذه في بيته أو في قهوة البسطة أو في قهوة البسطة. شيء عجيب جدا والله العظيم. أنا بقول لك بقتصر الكلام اختصارا يعني، وأظن الذي ذكرته يكفي عن المسمى بجمال الدين الأفغاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، يعني اختصرنا الكلام عن جمال الدين الأفغاني لأن الكلام عنه كثير جدا جدا ولا ينتهي، إنما الأدلة التي ذكرتها تكفي عن معرفة حقيقته وأنه ماسوني، والأسئلة التي سألناها عنه كل الأجوبة تؤكد إلى أنه كان ماسونيا وأن الله خلقه بقدره عقوبة للمسلمين. عقوبة الصحة دول تربونا سايبه ليه؟ واحد نايم بقى قوي نايم يغط في نوم عميق وتربونا سايب الناس دي ليه؟ سايبهم ليه؟ طب ربنا خلقهم من أجل هذا، خصوصا من أجل هذا. طب ربنا لماذا خلق إبليس؟ ها؟ ولماذا خلق فرعون؟ ولماذا خلق الشياطين، شياطين الجن والإنس؟ والله في خلقه شؤون ليظهر عدل الله، يعني يتكلم عن حكمة خلق المجرمين الآن. طب اسمع، هو طبعا عقوبة للمسلمين، يعني جمال الدين الأفغاني ده ليه عقوبة للمسلمين يستهلوا ليه؟ غيبت الشريعة والناس ساكتين. ده الكلام ده حتى من قبل الأفغاني، من يام الطهطاوي، محمد عبده شرس وقتل العلماء والناس بيتفرجوا ساكتين. طب خد بقى، ومن ساعتها واحنا بناخد لغاية لما جات الصحوة الإسلامية فشفت الابتلاء، وطبعا ده ابتلاء لرفع الدرجات، والسابقون السابقون. نسأل الله عز وجل أن يجعل جميع أبناء الصحوة الذين يحملون العبء الأكبر من الدعوة أن نجعلهم من السابقين. يا شوف، لكي تعلم حجم الخطر اقرأ مثلا، يعني أثناء قراءتي في المصحف في سورة المجادلة عن حكم الظهار، واحد يقول امرأتي أنت علي كظهر أمي، مسألة بسيطة خالص، أنت علي كظهر أمي، فيها حاجة دي؟ واحد غضب فقال امرأتي كلمة، تكون بقى العقوبة ايه؟ شوف، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون، شوف غضب الله، منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور وإلا لكان دمركم. شوف خلي بالك، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فيها كفارة لله، حدود هنا بقى، تتكلم تضرب بلسانك زي الفرقل بس في حدود. ايه الحدود؟ ما تقولش لزوجتك كده، هي عندك بتشتغل ايه بالضبط زوجتك دي عشان تقول لها انت عليك ظهر امي؟ طب ادفع الثمن بقى، خلي بالك. ايه الحدود؟ والذين يظاهرون من النساء ثم يعدون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتمس ذلكم يوعظ به، من قبل ان يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. شوف الكلام. وبعدين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله. يا رب ايه الحدود اللي هنا؟ ده انا في بيت والباب مغلق بالضبة والمفتاح، ايه المشكل؟ ايه الموضوع؟ غضبت فقلت لامرأتي انت على كظهر ام، ايه يعني كلمة على الله؟ يا اخي زعلت يا اخي اتكلمت كلمة، لا دي حدود، انت حدهوس في تخوض بقى ولا اله؟ ده حدود لله. شوف، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. شايف الآية؟ بمناسبة ايه؟ حاجة بينك وبين زوجتك ما فيهاش حكام ولا كلام من ده خالص. ان الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. شو مسألة المحادة دي؟ ربنا حد حدودا، اوعى تعداها، قف عندها، الحدود دي بيني وبين امرأتي. طب تعالى كده في الطلاق تقرأ سورة الطلاق، ودي السورة يبقى سورة المجادلة أول سورة في الجزء 28، سورة الطلاق السورة قبل الأخيرة في الجزء، وأقرأ السورة وأجد فيها ومن يتق الله ثلاث مرات أو أكثر، ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، وأقرأ فيها ومن يتوكل على الله. سبحان الله العظيم، إيه الكلام ده كله؟ آه سياق عن الطلاق. طب إيه الموضوع يعني؟ التزم بحدود الله عز وجل. لا وإيه؟ خلي بالك، وتلك حدود الله، ده في الآية الأولى. ومن يتعد، شوف يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله حدوث بعد ذلك. إيه الظلم اللي هنا؟ العدة بس. هتطلعوا من البيت قبل العدة إزاي؟ طب ايه يعني؟ ايه يعني؟ مش حاجه اسمها ايه يعني؟ طب انا هطلعها بقى انها عملت بقى ايه؟ انها اجرمت. طب ما ده اجرامك انت. طب ما ده الاعتداء على حدود الله وفي حدود الله. هتخوض بقى وتداها ويساوي في الحدود. ادي حاجه بينك وبين امرأتك. انظر الى غضب الله عز وجل وشده التهديد عشان كلمه واحده في الطلاق. لا ده انت تمشي على العجين ما تلخبطوش بقى. تخلي بالك ان لله حدودا، مش هي بينك وبين زوجتك؟ ماشي، بس لله فيها حدود. انتبه، انا لسه ما وصلتش اللي انا عايزه. المساله الجمله الاعتراضيه دي بتاعت سوره المجادله في حكم الظهار وسوره الطلاق، وتجد كلاما عجيبا جدا. ومن يتق الله يجعله مخرجا، وسياقها الطلاق. خلي بالك يعني التزم بحدود الله والمساله كلها عند الله، ورزقه كله بيد الله، والتوفيق كله بيد الله. هيدي لك احسن منها 100 مره، او يصلحها لك، لا هدي قلبها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. ايه ده؟ وبعدين التهديد المرعب جدا، وفين كل ده بمناسبة الطلاق؟ وفي آخر السورة تجد كلاما لو سألت أكثر المسلمين لا يستطيع له إجابة. تجد قول الله عز وجل، شوف سيجعل الله بعد عسر يسرا، أدي آخر الكلام عن الطلاق وأن أحكام الطلاق. شوف يقول إيه بقى؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. إيه المناسبة دي؟ كلام عن الطلاق، واحد بيطلع زوجته. ايه مالها دي بقى قرية؟ ايه اللي نقل حديث عن قرية عشان تقول لي بس السيول ايه والزلازل ايه وجمال افغاني ايه ومحمد عبده والناس اللي بيعيد دينهم دول لابسين عمم دول ليه؟ تبقى عارف ليه؟ لان حدا من حدود الله اللي هو الطلاق انت بتحترموش في بيتك، فكيف بالدولة اللي مش محترمة شريعة ربنا كلها، والشريعة مغيبة من 200 سنة تقريبا ومحدش دريان، فما ظنكم برب العالمين؟ فذكر مثالا وهدد وتوعد العزيز الجبار المتكبر على تغييب الشريعة، وده حد في الطلاق. سبحان الله العظيم. وبعدين يأتي هنا، شوف بقى القرية هو بالنسبة حدود الله وشريعة الله، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، إيه النتيجة يا رب؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. شوف الكلام، هي حدود الله سبحانه وتعالى في الطلاق منك ومن زوجتك. وانتقل الله من في الذكر الى القريه، الى دوله تحكم بما انزل الله، فغيب شريعه الله، كل الحدود، كل الشريعه مهانه ملغاه منحاه. فكانت النتيجه ايه؟ هتقول لي ربنا بيعمل السيول ليه والزلازل ليه؟ بيسلط علينا جمال الافغان ليه؟ يبهدل الناس ويضل الناس في دينهم ليه؟ ومحمد عبده ليه؟ واللي بيحلوا الربا ليه؟ ربا البنوك ليه؟ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هو ربنا هيخسر حاجة؟ هو ربنا هيخسر حاجة؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذه مسألة اللي بيقول لي هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الأفغان ليه وسابه يعمل كده ليه؟ عقوبة للمسلمين. الشريعة نحيت، فاضل إيه في الإسلام؟ ما هي العلمانية بتقول إيه؟ تقول لك خلي الإسلام في المسجد. أنت بتصلي، يا سلام، راجل طيب وابن حلال، راجل طيب كله خير عليه نور، يصلي كلك نور وتمام. لما تطلع المسجد تقول العريانة مالطة دي انت غلطانة، لا 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 لا، تبقى ارهابي بقى، تبقى ايه الادب بقى، لا لا ما يصحش منك بقى الكلام ده. طلعي الاسلام بره الشارع، لا اي حد يشرع، انما الاسلام ورب العالمين بتاعك ده لا ما يجيش هنا. وده العلمانية اللي شغالة في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين. وجاي تقول لي ربنا بيخلق الافغاني ليه، ومحمد عبده ليه، والسيول والزلازل ليه، والافات واليهود وقوة امريكا ليه، لسه مش دريان ليه في السنة الربانية. انا لله وانا اليه راجعون. طيب يعني هو الوقت خلاص، مش هقدر ابدأ في محمد عبده، انما برضو احتياطا بس الصفحة وصفحتين للي يمكن بيحضرش معنا في الاسبوع المقبل ان شاء الله، اللي هنكمل فيه قصة محمد عبده، تبقى هي دي قصة شيقة جدا، ماهيش مرهقة قوي كده، زي لانها كلها حاجات عجيبة قوي يعني، وحاجات معاصرة بقى انت عايشها. بس شوف خد كده بسرعة لقطات سريعة. بقول لك الشيخ محمد عبده عندما صدر عنه العفو في بيروت في لبنان، ما دي اصطناع البطولات عشان لما يجي مصر يبقى بطل محارب للانجليز. امال ايه؟ يبقى كل ما اقول كلمة ايوه كده ده راجل مجاهد يا جدع. ما هو ده طريقة الاعداء في اصطناع البطولات، ما لو بيعملوا ايه؟ يصور لك الزعيم الخالد هو اللي قضى على الازهر وقضى على الاسلام، وده الله ينتقم منه مكان ما راح بقى. هي المسألة هما يشوف محمد عبده كذلك، عندما صدر العفو عنه وعاد من منفاه في بيروت، شوف، وضع تقريرا شاملا لإصلاح النظام التعليمي، فتوجه به مباشرة إلى اللورد كرومر حيث سلمه التقرير. محمد عبده بيحط نظام للتعليم شامل، ومن اللي بسط بيه جدا من كرومر. انت لما هتجد العلاقة التفصيلية بقى والرسائل بقى والتخطيط والمواد بقى اللي بين محمد عبده وكرومر، تقول ايه ده، ده كان مسلم والله. هتسأل نفس الأسئلة التي نسألها نحن، ايه الهدف؟ الهدف ان محمد عبده أفكاره ومدرسته بتسمى المدرسة الإصلاحية، اللي هي نتج عنها العلمانية اللي هو التطوير اللي بيسموه، او التنوير اللي بيسموه، او كتب التنوير، ونبقى احنا ارهابيين. الصراع بيننا وبين مدرسة محمد عبده، فلكشف الامور ولكشف المستور، هو ده الهدف. لما شخص محمد عبده احنا مالنا وماله، راح فين ولا جه منين؟ لما انت عايش القصة الان، ادى اول ما رجع من بيروت عمل ايه؟ تقرير عن التعليم. هو التعليم كان ناقص، ودنلوب كان مقصرا، انما هو تعاون مع دنلوب بس عن طريق كرومر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. شو بقى كرومر بيقول إيه؟ كرومر ده ممثل سلطة الاحتلال في مصر، بيقول، وده في كتابه في التقرير السنة، وبتاعك كل سنة يعمل تقرير، يقول إنني أرى، وده كان خبيثا جدا كرومر هذا، وما جابين للإسلام أي واحد، يقول إنني أرى أن الأمل الوحيد للوطنية المصرية في معناها العملي الصحيح إنما هو معقود بأعضاء حزب الأمة. من حزب الأمة؟ لطفي السعيد، سعد زغلول، وفتحي زغلول، وقاسم أمين، مدرسة محمد عبده. مين بقى اللي وقف ومعاه بكل قوة؟ كرومر والإنجليز. يبقى دول إيه؟ ومحمد عبده يبقى إيه؟ والأفغان يبقى إيه؟ والناس دول يبقى إيه؟ أظن العملية واضحة في منتهى الوضوح. وعندما تحدث كرومر هذا بفخر عن الوطنية العملية، تخيل بكلمة عن الوطنية، انت مالك من الوطنية، انت بتاع مصر انت، قول لك فتلك الوطنية، انا لله وانا اليه راجعون. حزب الامة، وانت مهتم او بالوطنية المصرية، مهتم بالوطنية المصرية. طبعا محمد عبده الذي كتب عنه في هذا الكتاب جذور الانحراف، الفكر الاسلامي الحديث، مصنفه جمال سلطان، يعني كلام يستطيع اي واحد منكم ان يقرأه وان يفهمه، مسألة سهلة جدا والله، ولكن الناس لا يقرؤون، الناس لا يقرؤون، يعني كلام سهل، بس الوقت انتهى فلا لن أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من هذا. أيها الإخوة الأعزاء، لقد وعدتكم أن ننتهي من الأفغاني ومحمد عبده اليوم، ولكننا لم نستطع، إنما بإذن الله نحاول أن ننتهي منهما حتى نعود، لأن نفس الفترة بقى في الدولة العثمانية كان في بقى حكم وتاريخ، وهو ده الهدف، كان في بقى السلطان عبد الحميد، وكان في الحروب والتخطيط بقى وشغال، والدنيا كلها كانت ماشيه ازاي. فالامور دي ستتضح باذن الله تعالى ان شاء الله. ستتضح وستستبين. سيعني يكون الدرس المقبل عن محمد عبده هذا وعن حزب الأمة لو الحزب اللي كان بيحارب الجميع ووضع يده في يد الإنجليز واللي كان في أحمد لطفي السيد يقول لك أستاذ الجيل أستاذ الجيل. أما عن إطعام المسكين فلا نحتاج إلى تذكير والله لا نحتاج إلى تذكير لأننا مستضعفون، ولكن في يدنا في أيدينا أمورا كثيرة نستطيع بها أن نرضي ربنا عز وجل. رأيت في مسألة الظهار والطلاق مثلا تهديد ووعيد، والمسألة بينك أنت وبين امرأتك، أمور كثيرة جدا زي الحض على طعام المسكين. شوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيمة ولا يحض على طعام المسكين، وفي سورة الفجر ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي سورة المدثر أيضا ولم نكن نطعم المسكين. وهذه الآيات والأحاديث كثيرة جدا في مسألة الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم ما نقص مال من صدقة ويعظ بلالا ويقول أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني المال لو كان معك 1000 جنيه فأعطيت منه الإطعام المسكين 100 جنيها تبقى معك 900. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم أن هذا المال لم ينقص، لم ينقص يعني دنيويا، إنما أخرويا ازداد طبعا، لأن الجنيه ب10 وفي جنيه ب1000 وفي جنيه ب100,000 وفي جنيه ب1,000,000، والله يضاعف لمن يشاء. سبق درهم 100,000 بحسب حال المتبرع، فقيرا كان أم غنيا بحسب حال المتبرع. إنما 900 اللي فاضلة معاك، والله 1,000 ده كنت ستفعل به أي شيء، ستشتري به بضاعة، هترخص البضاعة دي أمامك وتشتريها 900 أو بأقل، كنت ستجري عملية جراحية وكنت مخدوعا في هذه العملية، فرزقك الله بطبيب نصحك بأن العملية غير لازمة وبأن عدم إجرائها أفضل، وفوجئت بأن الله شفاك بدونها، فوفر عليك المال ووفر عليك إجراء العملية، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. ده تقريب يعني لكلام الرسول عليه السلام ولقسم الرسول ما نقص مال من صدقة. أحيانا الإنسان ينفق آلافا من الجنيهات لكي يعطي الدروس لأبنائه، لكي يوفقوا في الشهادات وفي مجموع الدرجات، ولكن الله عز وجل بيده الأفئدة وبيده القلوب يصرفها كيف يشاء، وهو الموفق، وما توفيقي إلا بالله. فإن تصدقت وادخرت من مال الدروس وأطعمت المساكين فإن الله يغنيك عن هذا بقدرته سبحانه وتعالى وعز وجل. إذن ما نقص مال من صدقة، خصوصا هؤلاء المساكين فيهم أطفال ومعظمهم أطفال ويتيمات وصبيات وبنات صغيرات وكبيرات، والأطفال حفاة وبعضهم عراة، مساكين حقيقة. وبعد التحقيق والتوثيق والتأكد من عدم شرب الدخان والسجائر ومن عدم استعمال أجهزة التلفاز مثلا إلا القليل، ومن عدم استعمال المال استعمالا محرما، ولذلك نحن نقدم لهم الطعام فأبوا أن استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فهؤلاء المساكين يستطعموكم هل تأبون أن تضيفوهم؟ هؤلاء الأطفال المساكين يستطعموكم أيها المسلمون فهل تأبون أن تضيفوهم؟ وقد آمنتم أن الرزاق هو الله، وآمنتم أن المقيت هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إنك تدخر المال لماذا؟ لكي تشتري به لحما مثلا وأسماكا وفواكه مما تشتهي، لكي تقضمها بأسنانك، فمن الذي يضمن لك صحة أسنانك حتى تقضم بها الأطعمة الشهية؟ ومن الذي يضمن لك صحة لسانك وحركته وأعصابه وخلاياه حتى تتذوق وتستمتع بهذه الأطعمة إلا المقيت؟ وكان الله على كل شيء مقيتا سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن الذي يضمن لك سلامة معدتك، أي تقوم بهضم كل هذه الأطعمة لتحولها إلى مواد نافعة لجميع أبعاضك وأجزاء جسدك؟ من الذي يضمن لك ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى وعز وجل الذي هو على كل شيء مقيت. إن الخلايا دائما في حالة انهيار واندحار وانتهاء، والله المقيت هو الذي يعطيها قوتها لكي تستمر. إن معدتك قد هضمت كثيرا من الأبقار، وهضمت كثيرا من الجواميس، والله اللي بيأكل اللحوم، وهضمت كثيرا من مزارع الأسماك، وكثيرا من إنتاج المزارع الواسعة والأفدنة الواسعة والبساتين والأشجار، معدة صغيرة لأن مقيتها هو الله يمدها بخلاياها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فلماذا تبخل يا أخي الكريم؟ ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني، والله الغني، والله الغني، وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أكثروا من الإنفاق، نريد أن نمد الناس باللحوم، نريد أن نمد الناس للأسرة 5 كيلو لحمة، إيه المانع؟ إيه المانع؟ يعني ننفق علي 100,000 جنيه في الإطعام في الشهر اللي جاي ده تقريبا، يعني 600 أسرة، احسبها أنت كده، أسرة 11 فرد، كيلو لحمة ينفع بإيه؟ قول 5 كيلو، ما المانع؟ عندنا رصيد سنستعمله، لكن ولو انتهى الرصيد ماذا نفعل؟ فتبرعوا وتصدقوا واحتسبوا عند الله عز وجل. مفيش مال هينقص من صدقة أبدا. الصدقة بترفع الذنوب، الصدقة بها تطهر الأجساد من الأمراض، بها تطهر القلوب، بها تغفر الذنوب، بها ترفع الخطايا، بها يرفع العذاب عن الناس، بها يصلح البال، بها يصلح العيال، وينصلح أمر الأبناء والزوجات، والله العظيم بها ينصلح الحال، بها ندفع الزلازل والبراكين والسيول، بإطعام المساكين. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله تعالى معنا، يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ويرى مكاننا ويعلم كل شيء من أمرنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ادعوه من أعماق قلوبكم، اعلموا أنه ربكم، اعلموا أن الله هو ربكم وإليه ترجعون، فادعوه وأنتم موقنين بالإجابة. لا تيأسوا من روح الله مهما فعلتم من الذنوب ومهما ارتكبتم من الجنايات، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شر الزلازل والبراكين، اللهم قنا شر الزلازل والبراكين، اللهم قنا شر السيول يا رب العالمين، اللهم قنا شر السيول يا رب العالمين، وشر الزلازل والبراكين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، وأذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. قدس اللهم أرواحنا بإهراق دمائنا في سبيلك عند عتبات المسجد الأقصى الأسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم، إذن لشرعك أن يسود، إذن لكتابك أن يسود، إذن لشرعك أن يحكم، إذن لكتابك أن يسود، إذن لشرعك أن يحكم. فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، أعلي درجاتهم عندك يا الله. اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين، رحماك بالموحدين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، وعليك بالكافرين، عليك بالعلمانيين، عليك بالمنافقين، عليك بالدعار الديايثة، عليك بالكلاب المسعورة، عليك بالمجرمين، عليك بأبناء الأفاعي يا رب العالمين. رحمك بكل موحد صادق مخلص في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.